السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا باب الرحمة وباب نجاة الأمة يا سيد الشهداء ما خاب ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا كرملا حكم المنية حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذار والأكدار ومطالب الأيام ضد طباعها ومطالب الأيام ضد طباعها يا متطلب في الماء جذوة ناري وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري لا تأمن الأيام يوما بعدما غدر بعترة أحمد المختاري وقتعت حسينا بابني وويلا يا من أجمل مختار في خلق وفي أضوايا يا لما رأى قطع الأعضاء ملقا بالثرى وويلا يذري عليه الذايا والأحشاء تلب وويلا والمدامع تستهل بدمع المدرى يا كوكب كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شدان بين جواري وجوايا اقل يا ابني علي عفت شد العين يا ابني صواب الظاهدك وين قعد عند وشاف مغمض العين بدم مسابح مترمى الخدين متواصل طبر والراس نصين جذب ونه على ابني وتحسر يا ابو يقول من الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا ابويا من درعك وطاسك يا عقل شلون اشوف انك مطبر يا ابويا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل ايديك يا نور العين كل سيف وصل ليك قطع قلبي ولا عند حشاي سدر يا ابو يا من سمع يمك ونينك ومن غمض لعند الموت عينك وللعشرين ما وصلك سنينك وحاتفني عليك كل دار لك شر اريد امسح جروحك واشم خدك واحط صدري على صدرك ووزنك يا ابويا شوف لكن حرام جدك يجزينا بتصيح الله اكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا، وذلك أن العابث ناقص، والله سبحانه وتعالى محض الكمال. هذه الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها، إما أن تكون منفعة وإما أن تكون مضرة. الحكيم الرحيم القادر على النفع لا يصدر منه الضرر. هذه المنفعة إما أن ترجع لله سبحانه وتعالى وإما أن ترجع للخلق. يعني الله سبحانه وتعالى إما أراد أن ينتفع بخلقه للخلق، أو أراد أن ينفعهم حينما خلقهم. تصور أن يكون الباري جل وعلا منتفع، هذا غير متصور، لأن الخلق ما عندهم شيء، كل ما عند الخلق هو لله، فليس عند الخلق شيء ينفعون به الخالق، ما عندهم شيء، كل اللي عندهم من الله، هم من الله وما عندهم لله. مسألة أن يصل إليه النفع بخلقه لهم غير متصور. إذن الله جل وعلا خلقهم لينفعهم، ولم يخلقهم لكي ينتفع به. ولهذا لما خلقهم فأوجدهم في الأرض أوجد معهم دستور، وظيفة هذا الدستور وفائدة هذا الدستور إصلاح شأنهم. الدين مو للآخرة، الدين للدنيا. هذا النظام الحلال والحرام والواجب والمستحب، هذا كله للدنيا مو للآخرة. الدين نظام فائدته دنيوية، وليست فائدته فائدة أخروية. إنما يوم القيامة الله جل وعلا يجازي ويثيب من أطاعه في الدنيا من أجل مصلحة العابد، من أجل مصلحة المطيع. هذا تكرم وتلطف من عنده. مثل تحصل رحيم يفرض لك قانون ويعطف عليك، يتحنن عليك، يفرض إلك القانون لمصلحتك من أجل أن تصل إلى النفع وتتجنب الضرر. هو رحيم عطوف، يقول لك هالقانون هم من عندي، عطية ومنحة وهدية، إذا تلتزم به أعطيك ثواب، هذا الثواب عطية، هذا الثواب رحمة. ولهذا نقول إحنا الشريعة المقدسة إنما شأنها إصلاح شأن الإنسان. يعني إحنا لو أردنا نظام كامل يقود البشر وينفع البشر وينظم حياة البشر، لما وجدنا نظاما أفضل من النظام الذي كتبه الباري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخبير، وهو الجهة المصنعة، وهو المقنن. ما دمنا صنائعه وهو الصانع، ومن لدنه ورد النظام، أكثر منا خبرة ما أكو، وأكثر منا رحمة هم ما أكو، وأكثر منا نزاهة ما أكو. ويقولون إحنا من إجي واحد يصوغ دستور حتى نثق فيه ينبغي ألا يكون ذا مصلحة في صياغة الدستور. الله غير منتفع، ما عنده مصلحة، نزيه. مثل خبرة ومعرفة بالخلق ما أكو، ولا يرجو شيئا من هذا النظام بتاتا سوى أن حكمته ورحمته اقتضت ذلك. إذا كان الدين كذلك فترك التقيد به سفه. بل أكو ممنوعات في الشريعة صحيح، وهذا أمر طبيعي. الحين أكو واحد يكتب إليك نظام وما في ممنوعات، ما يصير. واحد لو يكتب لك نظام ينظم به حياته ويقول لك شنو النظام، كل اللي تبغاه سويه، مو نظام هذا النظام. حتى يكون نظام متكامل لابد أكو به نواهي، لابد أكو به جهات حرمان. فالباري جل وعلا لما قنن الشريعة المقدسة من أجل مصلحة الإنسان، أتراه يقول للإنسان يا عبدي لك أن تفعل كل شيء؟ هذا غير معقول وغير متصور. ما دام تقنين يعني فيه إيصال للنفع وتجنيب للضرر، المعنى لابد يكون بحرم، لابد تكون بنواهي. يجي بعض الناس ما يريد يتقيد بالشريعة باعتبار أكو محرمات. شنو قال؟ كل شيء حرمتوه. احنا ما حرمنا شيء ولا حللنا شيء، الله هو الذي أحل وهو الذي حرم. لكن انت ما تتصور انه اكو نظام من دون محرمات. انت خلي ايدك على اي نظام، اي شيء، اي شيء في خيالك في نظام لابد يكون في محرمات، لابد يكون في نواهي. فالشريعة المقدسة لما أن احتوت على النواهي، الله جل وعلا ما أراد أن يضيق على عباده، وإنما لرحمته سبحانه وتعالى بهم أراد أن يجنبهم المضار، وهذا أمر حتمي في كل قانون. ولهذا نقول إحنا نقدر نسمي القانون الشرعي دستور حياة، منهج ونظم لحياتي. ولهذا القرآن الكريم يقول الشرع المقدس ينبغي التقيد به والالتزام بمضمونه. ليش؟ لأنه فطرة الله. قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. لماذا يا رب نقيم وجوهنا للدين؟ قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأنه متمشي مع الفطرة، متمشي مع الخلق، فيجب عليكم أن تقيموا وجوهكم له لذلك. لكن ربما واحد يجي يقول هل معلومة هذه؟ معلومة نسمعها كثير. شنو قال الإسلام متلائم ويا خلقتي؟ شنو قال الإسلام على وفق خلقتك؟ الخلقة متوافقة ويا الدين، والدين متوافق ويا الخلقة. هذا نسمعه كثير. احنا نريد نبرهن عليه. اعطينا مثال، قول الحكم الشرعي هكذا صاغه الله جل وعلا، ولو صاغه بكيفية اخرى لوقع الضرر على الإنسان بطبيعة خلقته. لمسني، لمسني هالمعنى بحيث تقول ها إلك مثال. هذا الحكم الشرعي، الله جل وعلا جعله على وفق خلقتك لأنه وضعه هكذا، ولو بدله لكان غير موافق لخلقتك. نقول هذا سهل. اتأمل أنت في الإنسان. الإنسان فصيلة من عشرات الفصائل الموجودة في الأرض، مخلوق سلالة خاصة بمشخصات معينة إلها خصائصها الخلقية ولها مميزاتها كصنف. إحنا إذا نتأمل في الإنسان، في صنف الإنسان، في خلقه، ثم نتأمل في الشريعة المقدسة، نجد أن الحكم الشرعي على وفق خلقة هذه الفصيلة. شلون؟ نجي نقارن إحنا بين فصيلة الإنسان وبين غيره، ونشوف المساحة الأعظم في حياة الإنسان وميولات الإنسان شلون عالجتها الشريعة المقدسة. مثلا والتفكر في خلق الله جل وعلا يدل على الله، إذا نتأمل في بقية الفصائل وفي فصيلة الإنسان من حيث التكاثر، كيفية التكاثر، كيف يتكاثر الإنسان وكيف تتكاثر بقية الكائنات، وبعبارة أخرى كيف ينبغي أن يتكاثر الإنسان وكيف تتكاثر بقية الكائنات. بقية الفصائل الله سبحانه وتعالى طبع بيها بطبيعة خلقتها النظام الملائم وياها، لكن الإنسان الله ما طبع بيها المعنى، لا، الإنسان يمكن يستخدم أي طريقة للتكاثر، سواء تلائم طبيعته لو ما تلائم طبيعته. إجوا علماء الأحياء يقولون بأن كيفية التكاثر في فصائل المخلوقات مختلفة، فبعض الفصائل لابد ما يحصل استفاد فيها إلا بازدواج، من غير زواج نفس الفصيلة ما يحصل فيها تلقيح مطلقا، لابد في تلك الفصائل تمر عملية استفاد بمراحل متقدمة، مغازلة، توليف، زواج، تلقيح، تناسل. بغير هذا ما يتم تلقيح مطلقا. هذا بعض الفصائل هكذا الإنسان من هالنوع، لكن بعض الفصائل الأخرى لا، بعض الفصائل الأخرى الموجودة في الأرض يبقى النوع فيها بمجرد أن ينزو أي ذكر على أنثى صالح للتلقيح يلقحها، تنتهي القضية كلها ويبقى ذاك النوع. الإنسان اللي يناسب شنه كفصيلة، هل يناسب الإنسان أن يلتقي الذكر بأي أنثى في عملية جنسية؟ لو يناسب لا، أنه ما يتم الالتقاء الجنسي عند سلالة الإنسان وفصيلة الإنسان إلا بارتباط الذكر بالأنثى برابط مخصوص. نشوف الإسلام إجا وقال يحرم، يحرم أي لقاء جنسي إلا برابط شرعي، من دون رابط شرعي حرام. ليش؟ ليش هالمعنى؟ ليش هذا متلائم مع خلقتي؟ زين ليش ما الله سبحانه وتعالى قال للإنسان أن يلتقي بأي امرأة مثل بقية الفصائل التي ينزو فيها الذكر على أي أنثى فيلقحها؟ ليش ما الإنسان من هالنوع؟ يقول هذا يحدد صغار كل كائن، صغار الكائنات ومدى حاجتها إلى الأبوين هي التي تحدد كيفية التقاء الأبوين. فإذا كان صغار الكائنات تحتاج إلى الأبوين بحيث ما يبقى الصغير إلا بالأبوين، هنا لابد في عملية التلقيح من وجود الزواج. الإنسان من هالنوع، صغير الإنسان ما يعيش إلا بأبوين، إذا يفقد أبوه يتأثر، لابد يجي واحد يحل محل أبوه في الرعاية وفي النفقة، إذا يفقد أمه يتأثر، لابد يجي أحد يحل محل أمه، وإذا ما عنده أب وما عنده أم وماكو أحد يرعى يموت وعليه. فهو من سلالة صغيره يحتاج إلى أبويه، خلقته هكذا، الله جعل الحكم على وفق هذه الخلقة. ولو أن الإنسان إجا وتعدى على أي أنثى من دون رابط شرعي يكون هذا أجرم في حق الإنسانية. ليش؟ لأنه استخدم طريقة ما تتناسب من حيث الخلقة هي سنخ الإنسان وفصيلة الإنسان. هاي أن ينزل الإنسان على أي أنثى، هذه الطريقة مناسبة للخراف غير مناسبة للإنسان، لكن الحكم الشرعي كيف الله جل وعلا حكمه على وفق خلقة الإنسان. لو تبدل الحكم والله سبحانه وتعالى قال يا عبادي أنا أبيح لكم أن تلتقي رجالكم بنسائكم من دون ضوابط، يكون هذا على خلاف الخلقة، على خلاف الطبيعة، على خلاف ما يقتضيه التكوين. لكن لما كيف الله جل وعلا خلقتي مع الحكم والحكم مع خلقتي جعل الحكم متوافقا للخلقة والخلقة متوافقة للحكم. هذا مثال. مثال ثاني: الإنسان بطبيعته عابد، بطبيعة خلقة عابد. الإنسان ما يقدر يتمرد على العبودية، ما يقدر ما يعبد، ما يقدر، هو بطبيعته يعبد، بطبيعته يحتاج إلى معبود. لكن إذا وصل لله عبد الله، وفي اعتقاده ويلوذ بالقوة القاهرة، إذا يرى أن القوة القاهرة هي الشمس راح يعبد الشمس، إذا رأى أن القوة القاهرة هي الطبيعة، هي الطبيعة كلها قوة قاهرة ومنها المد والعطاء، يعبد الطبيعة. شاف أن القوة القاهرة في النار عبد النار. الله سبحانه وتعالى جعل إليه في الشريعة المقدسة ما يتلائم مع فطرته وطبيعته ككونه عابد، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للعبادة مساحة ضخمة في التشريع المقدس لكون ذلك متوافقا مع فطرة الإنسان ومع خلقة الإنسان. وهذا المعنى اللي يقول الشرع المقدس واللي تقول الآية الشريفة أن التدين، لماذا نتدين؟ لماذا نكون متدينين؟ نكون متدينين لأن التدين والدين نظام لإصلاح دنيانا، نظام متوافق مع خلقتنا. ولو فتش الإنسان على أي نظام آخر غير نظام الشريعة المقدسة فلن يكون متوافقا مع خلقة الإنسان جزما. الموافق لخلقة الإنسان والموافق لطبيعة جنس الإنسان هو الشرع المقدس لا غير. ولهذا الجهة المنظمة لغرائزي ومصالح الشخصية مع المصالح الاجتماعية هو الإسلام. إجا الإسلام وجعل إلى قوانين يحفظ فيها مصالحك الشخصية ويحفظ فيها مصالح الآخرين. ولهذا نقول الأمن الاجتماعي إنما يحصل بالدين، الأمن الفردي إنما يحصل بالدين، الأمن الأسري إنما يحصل بالدين، ومن قال غير ذلك فلا تصدق. هاي الأنظمة الجزائية، العقاب اللي نشوفه، السجن، التعذيب، ملاحقة المجرم، هذه تنفع بدرجة ما، لكن الأمان الحقيقي لأي مجتمع إنما هو بوجود رادع باطني، بوجود وازع ديني. أما الأنظمة الجزائية فهذه تنفع البشر بدرجة ما، لكن الشرع المقدس في صياغته للمجتمع الإنساني إجا يصلح كل فرد فرد من داخله ليكون رادعه من باطنه. لهذا نقول الأمان في تطبيق الشريعة المقدسة، انحفاظ الحقوق في تطبيق الشريعة المقدسة. أما الأنظمة الجزائية ربما يكون القائم على النظام هو المشكلة، مسؤول هو البلاء، هو المجرم، شو يسوي به؟ هل لك أن تردعه وقوة الردع في يده؟ لكن الشرع المقدس لما أنكيف الشريعة بما تلائم خلقة الإنسان إجا وجعل ضوابط وجعل أحكام مؤاتية لكل مشكلة من مشاكل الإنسان. وهذا ما عناه الشرع المقدس بأن الجهل والإغراق في الجهل هو الداعي لكثير من الناس في البعد عن الشريعة. ولهذا يقول الباري جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لكن المشكلة شنو؟ المشكلة جهل الناس، المشكلة جهل الناس بفلسفة الحكم الشرعي. ليش الله جعل الحكم؟ وليش الله جعل الواجب؟ وليش الله جعل المحرم؟ هذا ما يدركه الناس، وإذا لم يدركه الناس يقعون في البلاء ويبتعدون عن تطبيق الشريعة المقدسة. ولهذا يعقب القرآن الكريم بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الواقعيات تشهد بأن الدين هو النظام الأمثل لسعادة البشر. هذا أولا بالأسباب الاعتيادية، هو النظام الأمثل والأجدر بسعادة الشعوب. لكن الله جل وعلا زيادة على ذلك هم يعطي منحة من عنده وهدية من عنده وضمان من عنده، يقول لعباده: يا عبادي أنا أعذكم بشيء، الشريعة أنا خليتها لكم حتى تنظم حياتكم وتوصلون من خلالها للسعادة، لكن هم زيادة من عندي، اللي يطبق الشريعة أنا أضمن إليه طيب المعيشة، ضمان من الله. الله يقول: أي إنسان يلتزم بالدين له من عندي أن تكون حياته حياة طيبة، له من عندي أن أبارك له في ماله، له من عندي أن أبارك له في ولده، له من عندي أن أبارك له في نفسه. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنون، شنو إليه؟ هذا زيادها، زيادة في الخير، زيادة في السعادة، فلنحيينه حياة طيبة، هذا زيادة من عنده. الله وعد عباده، يقول الدين لوحده كفيل بالسعادة، لكن هم زيادة من عندي أنا أعطيك ضمان أن الله جل وعلا يضمن لك طيب المعيشة، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني كل ما تحتاجه في حياتك، يضمن الله جل وعلا لك البركة في ولدك. وهذا نسأل إحنا وكنا سألنا: من المستفيد من أموالهم؟ المتدينون. من المستفيد من أولاده؟ هم الأسر المتدينة. من ذول اللي أولادهم قرة عين؟ هم الأسر المتدينة مو غيرهم. بالتالي سعادة الدنيا في الدين، مو سعادة الآخرة، سعادة الدنيا في الدين، الآخرة عاقبة ونتيجة ومنحة وهدية، الله سبحانه وتعالى جعلها للملتزم بالشرع المقدس. ماكو سعادة من دون الله، وعند الله خزائن كل شيء، وما عند الله من خير لا يدرك بمعصية، عنده كل شيء، الخير كله عنده، لكن ما تقدر توصل للخير اللي عنده بمعصية. الله ما كتب في قضائه أن يصل أحد إلى شيء من لطفه بمعصية. الطيب الذي عنده، المال الطيب، الولد الطيب، المعيشة الطيبة، إنما تدرك بالطاعة لا بالمعصية. وهذا الذي يقوله الباري جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم هم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا ضمان في الدنيا ووعد لهم في الثواب بالآخرة، كل ذلك من خلال الالتزام بالشريعة المقدسة. ثم إحنا طبعا ما نغالط أنفسنا لما نجتمع في كربلاء مثل هالأيام في عطاء الحسين ونقف عند مدرسته، خب نعي هذه المعاني التي وردت في حادثة كربلاء، وهذه المعاني ليست معاني خيالية ولا وهم، بل هو واقع. نقول: كربلاء مثالنا على كل مطلب ديني، كربلاء هي المثال على كل ما نحتاج إليه في تطبيق الشريعة. وإذا اجي إلى كربلاء اشوف جماعة محاصرين ما عندهم شيء، عزل إلا سيوف ونساء أرامل، بس ما عندهم أحد، نساء وأطفال محاصرين، أكل ما أكو، شرب ما أكو، أمن ما أكو، يعلمون أنهم محاصرون في الليل مقتولون في النهار. شنو الحالة هذه؟ لكن تشوفهم في حالة من طيب المعيشة ومن هدوء النفس ومن استقرار الباطن يبعث على العجب. يهازل بعضهم بعضا، يمازح بعضهم بعضا، السبب من هذا شنو؟ الدين ورضا الله، ذاك الذي جعله الباري جل وعلا لعباده الصالحين، هذا اللي طفح على أنصار الحسين وعلى شهداء الطف. حبيب ابن مظاهر الأسدي يهازل ويمازح ليلة العاشرة ويقول: أي موضع أولى بالسرور من هذا الموضع؟ وإلنا في صاحب هذا اليوم علي الأكبر شباب، ومن شأن الشباب أن يميل إلى متع الدنيا ويحب زهرتها، لكن الشباب وصل إلى علم أن: يا علي الأكبر، أنت الآن جاي تمشي في قافلة، وأنت مع اللوياك في القافلة كلهم جاي يمشون إلى الموت، ترى انتون الآن تمشون بأرجلكم إلى الموت، راح تموتوا، أمامكم الموت. زين هذا شنو؟ جاء إحباط، جاء وضع نفسي معين، اضطرب نفسيا. لا، هذا وإذا مطمئن يقولها بكل رباطة جأش من دون أن يتأثر، من دون أن يميل عليه شيء. قال إذا لا نبالي، لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. وفي قول لا نبالي أن نموت محقين. هنيئا لأصحاب الدين بدينهم، هنيئا لمن ملكوا هذا الكنز في دنياهم، وهنيئا لهم في آخرتهم. وإذا البطل المغوار يقف أمام الحسين عليه السلام، أول واحد يستأذن أبا عبد الله هو علي الأكبر، قبل أي أحد، قبل الأنصار وغير الأنصار، أول واحد يريد قاتل هو علي الأكبر. لكن الأنصار قالوا عار علينا أن يصاب الواحد منكم بجراحة وفينا عرق ينضب. إحنا وظيفتنا يا أهل البيت، أو وظيفتنا الأنصار، ندافع عنكم أهل البيت. أما أن يقتل علي الأكبر وسيوفنا في أيدينا ثم لا ندفع عنه، ليس لنا ذلك. فإذا قضينا فلله أمره وقضاؤه. قتل الأنصار على وجه الصعيد، وإذا علي الأكبر جالس ينتظر، ما أن قتل الأنصار، وإذا واقف قدام الحسين يقول لسيدي ائذن لي بالبراز. ما يمكن ما يأذن إلى الحسين، فإنه إنما جاء بأهل بيتي لكي يقدمهم قرابين لله. لكنه رمق طرفه إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. علي الأكبر عرف أن الحسين أذن إليه، برز إلى القوم، سال سيفه آيس من الحياة ينادي أنا علي بن الحسين بن علي. الحسين يلاحقه بنظرات عينه، ما غاب علي الأكبر عن ناظر الحسين. الحسين وياه في المعركة يتابع وين راح وين نزل في أي جهة من المعركة. ها هذا والحسين إمام معصوم، جاء شنو حال أم الحنونة؟ هذا الصابر الذي لا يقاس بصبره أحد ولا بجلده أحد. وإذا هل قد متأثر بعلي الأكبر بحيث لاحقه بنظرات عينه؟ أم شلون؟ الأم الحنونة شلون؟ هي مضطربة مذعورة، تحوم في الخيمة تذهب وترجع، ولدها في المعركة عرضة للقتل للجراحة، قتل ضرب جرح، ما تدري، بالخيمة تروح وتجي. وإذا الحسين عليه السلام واقف أمام خيمتها، حبست نفسها في النظر للحسين. وإذا الحسين يتهلهل وجهه فرحا وسرورا، اطمأنت على ولدها علي الأكبر بأن سالم. ليش الحسين يتهلهل وجهه؟ تدري ليش؟ لأنه رأى حملات أمير المؤمنين علي. اسمع 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 انت وصف حملات علي الأكبر. الرواية تقول غير معالم المعركة، كان يطرد الجنود والعساكر، الكتيبة والكتيبة، ماكو احد قدر يبقى في محله الا في الميمنة، طردهم في الميسرة، لاحقهم الى الميسرة، الا في الميسرة لاحقهم الى الميمنة. كان يشق الصفوف تلو الصفوف، ماكو احد بقى في محله. يذكر بحملات امير المؤمنين علي. الحسين ينظر اليه ويتهلهل وجهه فرحا وسرورا، لكن ساعة وإذا بالحسين قد خطف لونه، تغير لون الحسين، اضطربت ليلى، خفق قلبها، سيدي ومولاي ما لي أراك خطف لونك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، الله أكبر يا أبا عبد الله، علي الأكبر لا زال سليم، لكن كون في عرضة الخطر تأثر، تبان التأثر على وجهك، عجيب حبك يا حسين لعلي الأكبر. وإذا ليلى تقول لي لماذا؟ قال إنه برز إليه من يخاف القلب منه عليه. قالت ماذا أصنع وأنا أم؟ قال يا ليلى ادخلي خدرك واسأل الله أن يرده عليك سالما. دخلت إلى الفسطاط، نشرت شعرها بقلب محترق. إلهي بغربة أبي عبد الله، قسم قسم عظيم هذا يا أصحاب الحاجات وياها. الله يقضي حوائجنا وحوائجكم، حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اقضي حوائجنا وشاف مرضانا ويسر أمورنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا بعطش الحسين وغربته. قسم عظيم. إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، أردد علي ولدي سالم على ابني ذليل ابن أرمله، وبالنوح قلبي لازم دروب، يا راد يوسف على يعقوب، ردني ولادي خاف مصيوب. استجاب الله دعاءها، ضربه علي الأكبر، جاء إلى أبي أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على رد الأعداء. يا ابو يا قطرة مية لجب أتقوى وارد للميدان وحد، يا ابو يا الفطار جبدي وحق جد، العطش والحرب والميدان وال قلنا سألنا، يا ابو يا طلبتك هاي لكن يا عقلي وما يعيناي، منين اجيبا شربة الماء. اعتذر منه الحسين، قال له ولدي اذهب الى امك ليلى قبل ان تموت. دخل عليها الخيمة، اخذ رأسها، تساقطت دموع على وجهها، افاقت من غشوتها، قالت من هذا؟ ولدي علي. رجع إلي سالما، ضمته إليها تشمه وتقبله، وإذا يعتذر منها يريد يرجع للمعركة، قالت ولدي تقلد سيفك وطف أمامي في الخيمة سبعة من الأشواط حتى أتزود من قوامك الشبيه بقوام جدك المصطفى. فعل علي الأكبر ذلك، طاف أمامها سبعة من الأشواط، وكان كلما طاف شوطا نادت وولد، قام قواله ينقل أقدامه ويتعاين لعين نصبة القام. يا بعد أهلي تقل بالسلام، ودعا وجاء لوداع الحسين، تعانق وخر مغشا عليهما. يا ويلي من تلاقى وعند لب مشابج طول لما انهوى ولا القع، لاعبنا اللبيا والأبولع. ثم توجه للمعركة والحسين من خلفه يلطم على رأسه ينادي وولده، حتى قتل تمام المئتين. يقول حميد بن مسلم وإذا بي أسمع العبد يقول علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام وهو يفعل بالقوم فعلته هذه إن لم أذكر به أباه الحسين. قلت له لا تقل ذلك. فبينما علي الأكبر يقاتل إذ مر على ذلك اللعين وهو يطرد كتيبة أمامه، وإذا به فتح باعاه صحوة ناذي وعليا، فاعترضه برمح في وجهه، سال الدم على وجهه، اعتنق الجواد، سال الدم على عيني الجواد، فلم يبصر
ذهب به ناحية المعسكر، حينها أخذوا يضربونه بسيوفهم، يطعنونه برماحهم حتى شرحوا جسد الشباب. هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخنا جرف الصليد، وهذا يضط من رمح الحديد. فلما بلغت روح التراب نادى برفيع صوته: أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسي الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك: العجل العجل، الوحى الوحى، فإن لك كأسا مذخورا. ثم شهق شهقا وقضى نحبه. أيوا علي، تقول سكينة لما سمع والدي الحسين نداء أخي علي الأكبر، صار تارة يقوم وتارة يكمو، وقيل أنه سقط 3 مرات قبل أن يصل إلى جواده، ثم اعتلى صهوة جواده وأقبل مزرعا ناحيته. يقول بنو هاشم: نظرنا إلى الحسين ما انتظر حتى يقف الجواد ويخرج رجليه من الركاب، وإنما ألقى بنفسه من على ظهر الجواد كما ينقض الصقر على فريسة. أخذ رأسه الشريف تركه في حجره، صار يمسح الدم والتراب من بين أسنانه ولحيته، ثم ضم رأسه إلى صدره ونادى: وولدا. يقول بنو هاشم: حاولنا أن نرفع الحسين من على جسد ولده فلم نقدر، فإنه اضطجع إلى جانبه وامتد بطوله، وضع خده على خده وصدره على صدره، واعتصره إلي ونادى: نور عيني علي، على الدنيا بعدك العفو. يا هاد علي صوتك، ها سعد طور عاشوري، استمر وياي، استمر وياك ويا الحسين عليه السلام. يا ابني يا ابني يا ابني، ما قضيت العمر، ما قضيت العمر وياك. عزيز عزيز، ويصعب على الروح فرقاك. ان شاء الله ماكو واحد فاقد شباب، الله يمتع الآباء بأبنائهم ويجعلهم قرة عين إن شاء الله. عزيز عزيز، ويصعب على الروح فارقاك. يا ابني يا ابني، الجنت دايم بطرواك، أسل للروح وانت قبال عين، أسل الروح أسل الروح وانت قبال عيني. هسه شلون هسه شلون من تروح عنك، دقلي بيش أسل الروح يا ابني. أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء على لسان حال ليلى هاي الأم المفجوعة: أنا ربيت لك يا ابني. يقرأ وياي، تحفظ الأبيات، أريد صوتك، ها هاي أبيات كلكم يحفظها، أريد صوتك، اقرأ وياي: أنا ربيت لك يا ابني، وسهرت الليالي. صوتك أعلى، هذا مو كافي، أريد صوتك أعلى أرفع. أنا ربيت لك يا ابني، وسهرت الليالي، سميت بسم الله عليك أول، عليك أول، أمك يا بعد أهلي بقت من غير من غير علي راح علي راح شافه والنبل سابج علي راح علي راح قعد عنده وصف جراحين يا علي قعد عنده وصف جراحين على راح على راح صاحب صوت يا زينب راح الولد يا زينب راح علي الأكبر يا زينب صايح صاحب صوت يا زينب علي راح يغتض لمة الدنيا علي اي والله يغتض لمة الدنيا الدنيا علي